بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظه فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لما مضى في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علية علية أبوه أو ما منه جدته أن إسماعيل بن علية فما اسم أبيه إبراهيم قال أخبرهم أن أيوب هو ابن أبي تميمة اسم أبي كيسان قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي يعني شعيب عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبيه عن جده ويعني أن جده عبد الله بن عمرو فإن هذه السلسلة عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو فعلى القول أن شعيبا روى عن أبيه أو عن جده أن شعيبا روى عن جده عبد الله عن عبد الله بن عمرو سلسلة متصلة وحسنة وعلى القول بأن شعيبا روى عن أبيه محمد مباشرة ثم عن جده عبد الله بن عمرو فإن محمدا فيه كلام في التقريب يقول مقبول فهي على اعتبار أنه عن جده عبد الله بن عمرو فإنه كان عنده وإنه روى عنه كما تقدم تحريره في أول البحث في أول الكتاب فسلسلة تلقاها أهل العلم بالقبول باعتبار أنها من قبيل من ذروة الحسان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هذه أربع مناهي أربع بيوع منهي عنها في هذا الحديث في هذا الحديث الحسن من أجل شعيب بن محمد وباقي رجاله شعيب هذا صدوق وباقي رجال السنة ثقات وقد أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد وآخرون من هذه الطريق طريق أيوب به فالحديث سنده حسن كما ترون وبقي ما يتعلق ببيان هذه الأربعة البيوع. أولها قوله لا يحل سلف وبيع وأبانه الإمام مالك فيما نقله ابن المنذر في الإشراف فقال كان مالك يقول تفسير بيع وسلف هو أن يقول الرجل للرجل أخذ سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا وهو في الجملة داخل في ما تقدم النهي عن شرطين في بيع أو عن بيع وشرط. قال الإمام ابن قدامة: لو باعه بشرط أن يسلفه سلف أو قرض، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم، البيع باطل. وهذا من باب قرض جر نفعا، من باب القرض الذي يجر نفعا، فإنه أسلفه أو أقرضه بشرط أن يبيع منه كيت وكيت للأمور، وهذا النفع ربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. والحديث عليه عامة أهل العلم، ونقل الإجماع في هذا الموضع بالذات. قال ابن قدامة: هذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، أي مختلفان، وهو أن بيع أن يبيعه على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أنه من البيوع الفاسدة، ونقل الإجماع غير واحد. وموطن أنه من البيوع الباطلة لتضمنه لبيع وشرط الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتضمنه أن هذا القرض جرى نفعا وهو البيع، فسواء قال أبيعك على أن تقرضني أو أقرضك على أن تبيعني. قال ابن القيم رحمه الله: فظهر سر قوله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهو قول ابن عمر نهى عن بيعتين في بيعة، هذا كقوله نهى عن بيعتين في بيعة، تقدم درس ذلك البارحة، وأن المجمع عليه من هذا على نوعين: أن يقول أبيعك هذا على أن تبيعني ذاك الشيء، أو على أن يقول أبيعك هذا بعشرين نقدا أو بعشرة، بعشرين نقدا أو بثلاثين نسيئة، كله شرطان في بيع وبيعتين في بيع متقارب المعنى، على أن ابن القيم يحمل هذا على بيع العينة كما تذكرناه. قال رحمه الله: وعن سلف وبيع واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كان سلما إلى الربا، ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه ونزله عليه، وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة وأوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وقد قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة عظيمة. ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت زيادة ربا، موجب عقد القرض أن يرده بمثله بغير زيادة، هكذا ولا لا؟ يقترض منه ألف يرد الألف، هذا هو شأن القرض بغير زيادة، هذا موجب عقد الذي يحصل فيه اتفاق على القرض. كانت الزيادة أي زيادة، سواء كانت زيادة شرطا في أن تبيعني كذا، أو شرطا على تحملني على دابتك إلى كذا، أو شرطا على أن تزيدني شيئا من المال، أو على أن تعلم ولدي مثلا، أو غير ذلك من الأشياء. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وكلمة نفعا كلمة عامة تشمل النفع المادي، حيث أنك إذا أقرضته زادك مبلغا على ما أقرضته عند الأداء، وتشمل النفع المعنوي. ومن نظر قال. وقال ابن المنذر في الإشراف: أجمعوا على أن السلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، يعني لو قال أنا أقرضك هذا، سواء كان في السلف بمعنى القرض أو السلم، السلف هنا بمعنى القرض، أقرضك هذا على أن تهديني هذا السواك، نسى أقرضك الآن مبلغ لكن لا أريد أن تهديني سواكا، صار هذا السواك ربا لأنه نفع مقابل القرض. فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة، أسلف على ذلك لقصد أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روى ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنهم نهوا، وقد روي عن ابن مسعود وأبي أبي بن كعب وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا لم يجز، فأقرضه ولكن قال أنا أقرضك وبشرط أجرني دارك، حتى لو أجرها مثل الناس كما يأجر من غيره فهذا قرض جر منفعة، لا سيما مع تحالف الشرط. أو أقرضك على أن تبيعني مزرعتك، يعني أو تبيعني بستانك من أجل أنه أريدها عن المقدم فيه قبل غيري، حتى وإن باع المزرعة منه كما يبيعها من غيره، أو الفاكهة الفواكه أو ما كان ذلك، وهكذا باب من هذا الأبواب. كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك القاعدة المذكورة قاعدة مؤصلة عليها الحديث الآنف وعليها هذا الحديث، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين. فروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك، على سماك، أي سماك يبيع السمك، على سماك 20 درهما، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال يعطيه 7 دراهم، يهدي إلى من أقرضه سمكا، وكل ما أهدى شيء قال هذا الذي أهديت يعادل كذا يعادل كذا. ثم سأل ابن عباس على أنه أهدى له ما يقارب 13 درهما، قال كمل له ما بقي من الدين الذي عليك، كمل له ما بقي 7 دراهم، لأنه لو أعطاه السمك هدية وأعطاه القرض الذي اقترض منه كان هذا السمك منفعة مقابل القرض، صارت وإن كان هدية، ولو لم يقل هذا مقابل أنك أقرضتني. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط، وهكذا البيهقي في الكبرى من طريق سالم بن أبي الجعد من طريق عمار الدهني عن سالم، عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس به، ورجاله ثقات، عمار بن معاوية الدهني وسالم ثقتان، أثر صحيح في فتوى ابن عباس بهذا. وروي نظيره عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب 10,000 درهم، فأهدى إليه أبي من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، أي كسبي ومالي طيب ما في شيء محرم، وأنه أيضا مع ذلك ثمر جيد، وأنه لا حاجة لنا، فبما منعت هديتنا؟ فمنعها لأنه قال ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل، فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض. إلا أن السند إلى عمر وأبي منقطع من طريق ابن سيرين عند عبد الرزاق والبيهقي أن عمر أسلف أبي، ولم يدرك القصة بن سيرين، محمد بن سيرين ما أدرك القصة. فالطريق الأولى صحيحة، وهذه الطريق رجالها ثقات إلا أنها منقطعة. قال فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض، لأن نظير هدايا العمال التي يكون فيها غلول أو يكون فيها رشوة، فيها رشوة، وهذه هدايا المقرضين، واحد أقرض كذا وكذا فتهدي له شيئا من الهدايا، هذه الهدية المقرض لا يقبلها مدة قرضه، مدة قرضه، إلا منهم من يقول إلا إذا آنس منه أنه كان يهدي له قبل هذا الزمن، معتاد أنه يهدي له فيقبلها. أما أنها ما استجدت الهدية إلا بعد القرض، فهذا يدل على أنه أراد مداراته أن يصبر عليه، أو أراد مداراته على القرض الذي أقرضه، وأراد أن ينفعه بمزيد على ما سيؤديه إليه من النقود في حينه. وقال زر بن حبيش قلت لأبي بن كعب إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال إنك تأتي أرضا فاشن بها الربا، فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية فاقبض قرضك ورد عليه هديته. ذكرهن الأثرم، ذكر هذا الأثرم، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي من طريق الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال قلت لأبي فذكره. وسنده فيه كلثوم بن الأقمر، قال ابن المديني مجهول كما في ترجمته ميزان الاعتدال وثقه العجلي. وإذن إن وثقه غير العجلي أيضا ضاف إلى توثيقه بعض ما سيصير مجهولا، وأما في الحال ذلك فإن العجلي وابن حبان يتساهلان في توثيق المجاهيل. وهذا باب فيه عدة آثار في أن من أقرضته لا تأخذ هديته وعطيته وما كان من ذلك. بقي جانب آخر، أنت معك دين عند زيد من الناس، ثم حصلت وليمة عرس عنده، تجيبه؟ هذا وليمة عرس لك ولغيرك، ليست خاصة بك، ما هي هدية لك، ما هي هدية. أيضا أتاه أضياف فدعاك مع الأضياف، هذا لا مانع منه، ما قر ما جرى نفعا لأنه ما خصك به وما كان من هذا. أما إذا تصنع شيئا من الطعام لك وحدك لإكرامك وإتحافك على قرضك، فإنه يعني هذا سيجر منفعة، قرضا جرى نفعا، وإن اعتاد أنه يدعوه من قبل لا بأس، وإن كان استجد ذلك فقط في حال القرض ففي هذا نظر، هذا نظير الأول. لا ينبغى أن يشترط ذلك، هذا سينتفع بهذا الرهن الذي عنده، ويصير هذا القرض جرى له نفعا. فإن أخذ ما أخذ بيده مثلا مزرعة رهنا، هذا المزرعة بيدك صكها ولك، لك أنا مخلي بينك وبينها مدة ما حتى أدي إليك قرضك، فذهب بيزرعها، لا يصلح هذا الزرع لأنه استجر به نفعا. وهكذا أيضا الجنبية كما سألت أنه وضعت عنده فذهب يلبسها انتفع بها، وصار هذا الانتفاع جرى يعني ماذا، مقابل القرض، يدخل تحت هذه كل قرض جرى منفعة فهو ربا، ولو لم يكن منفعة ما اشترط لبسها، فلا حق له في الاشتراط. الأصل في الرهن أن يبقى مقبوضا فقط، فرهان مقبوضة، مقبوضة أي ثابتة حتى يؤدى هذا الحي، بحيث أن هذا الحق، بحيث أنه لو فات الحق ألزم بأن يكون هذا بديله يبيعه عليه الحاكم ويؤدي حق الناس وما كان من ذلك. هذا فوائد الرهن كما سيأتي. أما أن يشترط أنه يلبسه أو يركب السيارة إذا كانت رهنا عنده أو ما كان من ذلك، بغير الظهر يركب كما جاء، واللبن يشرب، لبن الدرن يشرب، لأن اللبن لو لم يشرب لا يكون بما بالخراج، هذا بخراجها، الخراج بالضمان، فهو ضامن له حالة مسك هذا الحيوان عنده، والخراج بالضمان مقابل الضمان فقط وليس مقابل القرض. خراج الحليب هذا خراج مقابل الضمان، أما السيارة ما هي ذاهبة تتحرك من نفسها حتى يقول الخراب الخراج بالضمان، هي واقفة فلا يمشيها بدون استشراف. ما شرطها، هذا يدخل تحت حديث خيركم أحسنكم قضاء إذا لم يشرطها، وهو أعطاه عند الأداء زاده المقترض، كما سبق من هذا إن أحسن إليه من نفسه ولم يستشرف لها ولم يشرطها. قال وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم وهو من أهل الجنة، قال فذكر الحديث وفيه ثم قال إني ثم قال لي إنك بأرض فيها ربا فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قت أو حملة شعير فلا تأخذه فإنه ربا. قال ابن أبي موسى ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن يستعمله مثله قبل القرض، كان قرض جر منفعة، يعني نظير ما تذكرناه، أقرضه قرضا ثم قال أنا عندي عمل كذا وكذا، ذهب قضي حاجة كذا وتابع قضية كذا وما كان من ذلك، حتى لو قال اذهب طالي الحطب، هذا كسر الحطب، بس تكسير الحطب مقابل هذا، لأنه سيكون هذه الخدمة التي قام بها مقابل هذا القرض فهي منفعة. ولو استضاف غريمه غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما حسب له ما أكله. واحتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني العادة له حكمها. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم قبل رمضان، قال إلا من كان له صوم يصومها، أي معتاد ذلك، فمسألة العادة تأخذ حكما زائدا على. فإذا في هذا الموضع إذا كان معتادا بينه مثلا كجار كصاحب كمثلا رحم أنه اعتاد أنه يدعوه، فهذا من ضمن تلك ليس مقابل القرض، وإن لم يكن العادة فهذا شيء جديد يخشى أن يكون مقابل القرض، الورع تركه. واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر، ولا مؤنة لحملها، فروى عنه أنه لا يجوز، وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي، وروي عنه الجواز. طيب فيه تفصيل، هو ربما تثقله دراهمه، في الأزمنة الماضية كانت ثقيلة من الفضة، فهو يقول هذه 100 درهم خذها من هنا لكن أخذها منك في اليمن، أي بدل ما أتحملها أنا أنت أستفيد بها، لكن أستفيد أنا ماذا؟ حملها، تحملها لي إلى اليمن، هذا جر له منفعة. إذا اشترط حملانها فإن هذا الحملان يعتبر منفعة، بينما لو لم يشترطوا قضاء هناك في اليمن ما هناك شيء، لأن الناس يقترضون من بلد يقضون في بلد آخر، عادتهم من زمن قديم وحديث، لا يشترط أن تقضيه في المكان الذي أقرضك فيه المبلغ، سواء كان يعني من زمن قديم أو حديث، إنما الشأن أن يشترط في هذه الأزمنة. الحوالات مثلا صعبة، تحتاج إلى أن تدفع مبلغ حق الحوالة إلى أهلك هناك، فهو يعطيه هنا قرضا يقول بشرط أني أستلمه منك هناك بشرط كذا، فإذا أقرضه هنا بشرط أن يستلمها منه هناك كان هذا الاشتراط داخلا في الانتفاع، وإن لم يشترط عليه ذلك وقضاه في أي بلاد الله الواسعة وجده أو ما كان منها فلا بأس. نقله ابن المنذر لأنه مصطلح فلما طيب مصطلحة لأنها مصطلحة لهما مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة أي أن هذا مصلحة الجميع. قال القيم الصحيح جوازه هو اختيار صاحب المغني يجوز في مثل هذا الحال يجوز، لكن فيما إذا اشترط وكانت هناك منفعة بحيث التحويل يكلفه مبلغا فأراد أن يفوت هذا المبلغ أو ربما يكون المال كثيرا فيمنع مثلا وهذا له طريقة يخرجها ويخرج المال وكذا من هذا الشيء ما أدنى من هذه التحويلات سهلة، يعني كونه يكون بينه تعامل وكالة هذا من باب التوكيل الذي هذا التحويل يقول أخذ مثلا هذا 1000 ريال هنا سلمه إلى أهلي ولا إلى فلان كذا في اليمن، هذا ليس من باب القرض، هو ما ذهب يقرض ولا ذاك يريد قرض، إنما هذا توكيل له تبادل، فهذا يعطيه وذاك يعني يسلم هناك كوكيل له يعني يسلمه فيأخذ على هذه العمولة شيئا مبلغا من المال مقابل سفارته مقابل تعبه مقابل كذا وكذا ما في مانع. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إذا ما أخذ لا بأس وإن أخذ فلا بأس، إذا ما أخذ فذلك أفضل في حقه لأنه من باب التعاون على البر والتقوى وفعل الخير، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لكن إن أخذ لا محظور. يقول ما إذا كان فيه نفع له بحملانه، إن كان هناك نفع له بحملانه كان ربا، وإن لم يكن نفع له بحملانه من مثل هذه الأشياء ما في نفع فالأمر في ذلك الجواز كما اختاره ابن القيم وغيره، الأصل فيه الجواز، إنما فيما إذا كان هناك نفع. أنت معك مثلا مبلغ كبير هنا لو أردت تخرجه كلفك مبلغ في الإخراج أو ربما حجز عليك، فتنظر من له بصيرة أو تجارة وتقرضه من أجل أن يسلمك هناك لهذا الغرض، هذا هنا من ريبة، أما الأصل فيه الجواز. انتهينا من هذه الفقرة مع بعض الحواشي عليها لابن القيم رحمه الله، وقد أفاد فيها فائدة عظيمة من قوله لا يحل سلف وبيع، والفقرة الثانية قوله ولا شرطان في بيع، هذه الفقرة ولا يحل شرطان في بيع أي لا يجوز أن يجتمع شرطان في بيع واحد، وهو كقوله نهى عن بيعتين في بيعة، وصورة ذلك أن يقول أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك، بيعتين في بيعة أو شرطان في بيع، أو أن يقول أبيعك هذا 10 نقدا أو يعني ماذا 20 نسيئة أيضا شرطان في بيع. فقوله ولا شرطان في بيع داخل في النهي عن بيعتين في بيعة كما نص عليه ابن القيم وغيره أن هذا من بابه باب واحد، وتقدم الكلام عليه مع نقل قول ابن القيم إنه بعد أن ذكر البيعتين في بيعة قال هو بعينه الشرطان في بيع. الفقرة الثالثة قوله ولا ربح ما لم يضمن، وهذه المسألة ما تذاكرناها بسعة أتذكرون أخذناها بتوسع أمهم أخذناها بدرس ونقول إجماع عليها أول شيء في الكتاب عند شروط البيع هكذا، وقلنا شروط صحة البيع 7، ومن تلك الشروط أن يكون الذي يبيع يستطيع تسليمه ويضمنه ضامنا له، أما أن يبيع ما لا يستطيع قبضه ولا ليس في قبضه ولا يستطيع تسليمه فهذا بيع غير صحيح، هذا من شروط صحة البيع. قال صاحب عون المعبود تبعا للشوكاني في النيل يعني لا يجوز ربح سلعة لم يضمنها، كما أنه لا يجوز بيعها لا يجوز ربحها، مثل أن يشتري منه متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل، يشتري متاعا ويبيعه قبل قبضه هذا بيع لا يصح. يأتي إنسان يقول أنا أريد حاجة كذا وكذا، أريد ثلاجة مثلا من نوع كذا وكذا، يقول طيب هات القيمة ارجع لها غدا، يشتري منه، هي ليست عنده موصوفة معلوفة عند المشتري معروفة نوع كذا وكذا، يذهب هذا يشتريها ويأتي بها وذاك يرجع يأخذها منه، ما هي عنده، ربما يجدها ربما لا يجدها، هب أنه وجدها في مثل هذا باع ما ليس عنده. وهذا يقع فيه كثير من الناس، بيع ما ليس عندك، هذا من نوع من النهي مما نهي عن بيع ما ليس عنده، وبيع ما لم يقبضه. هذه الثلاجة هو قد قبضها التي باعها ولا ما قبضها؟ ما قبضها. فإذا باع ما لم يقبضه، وباع أيضا ما لم يضمنه، باعتبار أن ضمانة هذه الثلاجة ما زالت عند من؟ عند صاحبها ومالكها، لم يشتريها منه، فكان باع ما لا يملك. ها؟ يعني نظرها من عند، لا، هذا تأتي صورة المسألة بارك الله فيك، أن تأتي إلى واحد ما عنده هذه السلعة ثم يقول ادفع القيمة، يريد الربح أو يريد أنك تكون زبونا له، ربح أو زبون، ادفع القيمة، ثم أنت تدفع القيمة وهو يذهب يبحث لها نفس السوق فيجدها فيضيع، يأتي بها لك أو يوردها لك من أجل أن يحصل له ربح أو عمولة. هذا باع ما لا يملك في حال البيع وحال القبض، باع ما ليس عنده، مفهوم؟ وما لم يضمنه، باعتبار أن ضمانة هذه الثلاجة ما زالت عند من؟ عند مالكها، فلم يملكه ولم يقبضه ولم يضمنه، اجتمعت في هذا كله بيع ما. فإذا لا ربح ما لم يضمن، هو يبيعها من أجل ماذا؟ يبيع منك شيئا ما هو موجود عنده، من أجل ماذا يريد؟ إما العمولة وإما الربح، وإما الربح. طيب هنا من يقول أنا مثلا أشتغل في سلعة كذا وكذا، مثلا البلاط، عندي عينة من البلاط، عندي عينة من البلاط، ما عندي مثلا يأتي الناس يحملون من حق المخزن يمشون، لا، أجعل عينة من أنواع جيدة، يأتي واحد يقول أعطيني من هذا طن من هذه العينة، أقول هذا ما هو عندي، هذا عند غيري، لكن أنا سأشتريه لك، أنا أشتريه لك وأوجده لك إن شاء الله، وتأتيني في وقت كذا وكذا. في مثل هذا الحال سيكون وكيلا له، عبارة عن وكيل، ويذهب يوجده ويكون له عمولة على الذي اشترى منه مبلغ كذا، مقابل أنه جلب له الزبون أو مقابل أنه اشترى لهذا الزبون عنده. هذا ما فيه شيء، ففرقتم بين الصورتين، هذا ما باع ما ليس عنده، وإنما يقول هذا ما هو عندي. ها؟ لكن أخذ منه الثمن، إذا أخذ منه الثمن باع ما ليس عنده. أما إذا قال أنا سأشتريه وآتي وبعد ذلك تعود إن شاء الله وتنظر الشيء وتشتري، ممكن، أما في الحالة اللي لم يكن قد، فلا بد من هذا. عربون ينبغى أن يقول أنا ليست السلعة عندي، أنا سأكون وكيلا لك في مثل هذا. أما أن يذهب ويشتري له ثم يبيعه منه بزائد من هذا ولم يكن قد ملكها، يعني يذهب يشتري له يقول له ما هو عندي ويستلم الثمن، إن كان أخذ عربونا على شيء ليس عنده، كأنه أخذ عربونا على شيء يعني في مخزنه، فلا يصلح هذا العربون بداية البيع. هذا شيء آخر في الصرافة، لا بد من أنه يعني التقابض، الصرافة شيء آخر. وربحه لا يجوز، لأن المبيع ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض، انتهى. وكذا قال الخطابي في المعالم، عالم السنن، قال الخطابي في معالم السنن: وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، فهي في ضمان البائع حتى وإن كان قد اشتراها أيضا ولم يكن قبضها. فناهيك أما إذا كان ما قد اشتراها، من باب أولى أنه ما اشتراها وإنما سيشتريها بعده، فضمان البائع الأول وليس في ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه ويكون من ضمانه، ويكون من ضمانه. وهذا نظير النهي عن بيع ما لا يملك وما ليس عنده، وما كان لا يستطيع قبضه وتحويله، يعني نقله من مكانه، فبالتخلية، إذا كان قد حيل خلي بينه وبين ذلك الشيء فهذا قبضه، قبض ما ينقل بحمله ونقله، وقبض ما ليس يستطاع نقله بالتخلية كالبيوت والأراضي وما كان من ذلك، المحلات بالتخلية يسلم خلاص، خلى بينه وبين صاحبه حسب ما اتفق عليه معه. وقوله في الفقرة الأخرى لا تبع ما ليس عندك، هذه الفقرة الرابعة من فقرات الحديث، أخذنا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وقوله ولا بيع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة. ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، يعني السلم كما ترى يدفع مبلغا يكون بيعا في الذمة وينتظر القيمة، بيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، أشتري منك قدحا من الذرة من نوع كذا وكذا، هذه قيمة القدح، أنتظره في وقت كذا تسلمني، هذا بيع موصوف، شيء موصوف إما بذرع وإما بكيل وإما بوزن، ويبقى في ذمة البائع للأداء وقد أخذ القيمة. هذا سيأتي في السلم جائز، وهو باع ما ليس عنده، إلا أنه باعه وضمن الاتيان به بنفس الصفة، فهذا لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عندك لأحاديث السلم مستثنى منه. وإنما نهي عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبدا آبقا، عبد شارد ما يستطيع يسلمه إياه، أو جمله الشارد، أجمل الشارد ما يستطيع أن يقبضه أن يسلمه إياه، هذا سيصير غررا بالمشتري. وهذا أوسع من ذلك، مثلا يبيعه طائرا في السماء ما يستطيع، طائر في السماء يقول أنا أجيب لك هذا الطائر لك سلم وأنا أصطاده لك، هو ما زال في السماء ما يدري هل يجي يصطاده، أو سمكا في البحر، يعني يبيع منه طن من السمك مثلا من نوع كذا وكذا وأنا أصطاده لك، هذا يأتي به ويستلم. أما أن يبيع شيئا ما زال في البحر يعطيه عربونا، إن أعطاه عربونا في شيء باعتبار أنه يوجد له، إلا رعى عاد له العربون، أما من حيث الشراء للبت فيه ففيه نظر. وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، الدرس الذي أخذناه ما لا يضمن. ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفا، مال غيره مال البيع الفضولي، يبيع مال غيره بيع الفضولي بغير إذن المالك، هذا يسمى الفضولي، تقدم بيانه في الدروس الماضية، بيع ما ليس عندك، بيع ما لا يملك. بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجازة المالك، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه، وهو غرر بالمشتري، لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا. فائدة على هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال في كتاب تهذيب السنن: والنهي عن ربح ما لا يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته، وهو من محاسن الشريعة، فإنه لم يتم عليه استيلاء ولم تنقطع علق البائع عنه، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح، فنفسه متعلقة به لم تنقطع، لم ينقطع طمعها منه، وهذا معلوم بالمشاهدة. فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه، ربح ما لا يضمن، حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه، فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه منه، لأنه إذا لم يأس ولم تنقطع علقه منه تشبث بأدنى شيء إذا وجد زيادة، وسبب ذلك الخلاف بين الناس، وهذا سدا لذريعة الخلاف، نهي عن بيع ما لا أو ربح ما لا يضمن سدا لذريعة الخلاف. فإذا ضمنه استقر في ملكه هنا جاز. قلت ومن باب حديث ابن عمرو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يأتيني الرجل يسألني عن البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، أشتري له من السوق فأبيع، فقال لا تبيع ما ليس عندك. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. قال المبارك فوري فيه دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدوره، أي كالعبد الآبق والجمل الشارد ونحو ذلك، فهذا بيع ما ليس عند البائع وبيع ما لا يضمن تسليمه للمشتري. وقال ابن قدامة ولا يجوز أن يبيع عينا، العين هي الذات، شيء لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، هذا واضح هكذا يهي ما هي عنده لكن يذهب يشتريها ويسلمها له، ولا نعلم فيه مخالفا. ثم استدل بحديث حكيم بن حزام. قلنا وقد تقدم في أول شروط صحة البيع في الشرط الرابع والشرط الخامس أن ملك البائع لما يبيعه وما يستطيع تسليمه شرط من شروط صحة البيع، فإن اختل شرطه الشرط بطل البيع بالإجماع على ما تقدم بيانه لهذه الأدلة. يعني إذا اشترى علب صحة، هذه العلب معروفة عند الناس التي هي مثلا نوع كذا يسمونها هنا، يقول اعطيني كذا ككرتون هنا لم ينتهي جديد، هذا معروف عند الناس جميعا ما هو مجهول وسعره معروف، فإذا تبايع هو إياه على جهاز كمبيوتر أو على كذا ما في محظور. لكن إذا باع مثلا قال اعطيني علب صحة، عندنا علب الصحة كم، العلب الصحية كم أنواع ولا لا، كان مجهولا في المشترى ومجهولا في الثمن، فسيسبب هذا الخلاف، لا يصح هذا البيع لأنه غير معلوم، لا بد أن يكون محددا. شيء عبارة عن وكالة في هذا وتعامل بين الناس، ولم يكن باع ما ليس عنده لا يبيعه حتى يقبضه، الأخير المشتري لا يبيعه حتى يقبضه، فلو أنه قال لصاحب الصين أنا أبغى كذا وكذا وردها لي، ما في مانع أن يشتريها منه الذي هو معروف على ما تذكرنا في هذا النوع، لكن هذه السراويل أو هذه التي اشتراها من الصين هذا الذي بايع فيها يصلح أن يبيعها قبل أن تصل إليها وأن يقبضها، هذا هو الهدف. يعني لا بد تشتري ما قد اشترى خلاص يشترى، يعني يلزمه على أنه إذا جاء مثل هذا الشيء فإنه لا يكون بسبب يتلف علي، فيكون ماذا إن اشتريه يكون وكيلا له في مثل هذا الصورة، لا بد تشتري وكيلا له أو ما كان من ذلك. أما أنه قد باعه وبت البيع فلا يبيعه، لا يبيع ما لم يصله ما لم يعرفه ما لم يكن قد قبضه ولا تملكه، سيدخل تحت هذا النهي. وإلى درسنا الآخر.